ثاني الإباحة، حاجة من؟ يباح لحاجة الزوج، إذا احتاج الزوج إلى الطلاق مثل أن يرى أنه لا يمكن أن تستقيم الحال مع هذه المرأة فهو مباح. طيب، يكون زكي. نعم نعم، إذا طلب الزوج بالطلاق فإنه وكان ذلك لسبب واضح فإنه يستحب له أن يطلقه، أما إذا طلبت بدون سبب واضح فلا، لأن المرأة سريعة الغضب فربما تغضب مرة ثم تقول للزوج طلق. نعم نعم، يحرم إذا كان طلاق بدعة كالحيض أو الطهر الذي جامع فيه. كم هذه؟ يجب. نعم، يجب على المولي إذا أبى الفيئة بعد مضي 4 شهور. تمام. نعم.
قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء.
هذا الحديث له ألفاظ متعددة، وخلاصته أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض، فبلغ ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق أبيه، حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال له: مره فليراجعها إلى آخره. ففي هذا الحديث فوائد، منها جواز التوكيل أو التوكل في العلم، لأن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم إما بوكالة من ابنه أو بتوكل من ابنه، ومنها مشروعية السؤال عن الأمور المشتبهة، لأن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ومنها جواز التوكيل بالأمر لقوله: مره فليراجعها، وحينئذ يكون عندنا أمران: أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر عمر. الأمر المباشر لابن عمر هو إيش؟ أمر أبيه، والأمر الذي فوقه والذي ترتب عليه أمر أبيه هو أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أمر من طلق امرأته وهي حائض بالمراجعة، ولكن ما معنى المراجعة؟ أكثر العلماء والأئمة على أن المراد بها المراجعة من طلاق، لأنه لا مراجعة إلا بعد طلاق، ولكن هذا القول ضعيف، لأن دعوى أنه لا مراجعة إلا بعد طلاق غير صحيح. ففي القرآن الكريم قال الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها، الفاعل الأول، الزوج الثاني، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، عليهما أي على الزوج الثاني أو الأول، الأول والزوجة أن يتراجع، مع أن هذا ليس مراجع بل هو ابتداء نكاح جديد. فسمى الله رجوع المرأة إلى زوجها سماه مراجعة، مع أنه ليس عن طلاق، وعلى هذا فيكون فليراجعها أن يردها إلى عصمته ويلغي الطلاق. ويدل لذلك من حيث المعنى أننا لو أمرناه بالمراجعة ثم بالطلاق لكنا ضيقنا عليه الواسع، لأنه إذا راجع وحزبت الأولى ثم طلق ثانية لم يبق عليه إلا طلقة واحدة فنضيق عليه، والشرع يريد أن يقلل من الطلاق. فتبين بهذا أن هذه لا تؤيد الجمهور لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى. ومن فوائد هذا الحديث أن كل ما يمكن أن يوصف بالصحة والفساد إذا وقع على خلاف الأمر فإنه فاسد لا يعتد به، لأن الطلاق يوصف بالصحة والفساد والحلوة والحرمة، أليس كذلك؟ فإذا وقع على الوجه المنهي عنه صار فاسدا، وإنما قيدنا ذلك بما يكون بما يكون حلالا وحراما لئلا يرد علينا الظهار. مثلا الظهار تترتب عليه أحكامه مع أنه إيش؟ حرام منكر من القول وزور، وتترتب عليه أحكامه. القذف تترتب عليه أحكامه مع أنه حرام، لأن الظهار والقذف وما أشبههما من الكلام المحرم ليس ينقسم إلى حلال وحرام أو إلى صحيح وفاسد. أما الطلاق فينقسم إلى حلال وحرام، منه الحلال ومنه الحرام، فما كان حلالا فهو واقع وما كان حراما فهو مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن فوائد هذا الحديث عقوبة من تعجل شيئا على وجه محرم بتأخير ذلك الشيء عليه، لأنه قال: ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، مع أن المانع يزول بطهارتها من الحيضة التي وقع فيها الطلاق. أليس كذلك؟ نعم هو كذلك. وإذا كان يزول فمقتضى هذا أنه يجوز أن يطلق بعد طهارتها من الحيضة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيل عليه الأمد لأنه تعجله على وجه محرم. ومن فوائد هذا الحديث أن أحكام الحرام الذي يكون صحيحا وفاسدا تترتب عليه وإن كان الذي فعله جاهلا حين فعله، لأنه يبعد أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعلم تحريم الطلاق ثم يوقعه. ومن فوائد ذلك من فوائد الحديث إثبات المشيئة للعبد، وخالف في ذلك مبتدعا. من هم الجبرية؟ الجبرية يقولون الإنسان ما له مشيئة، الإنسان مجبر، لا يقدر يحركه إلا جبرا، ولا يقدر يتزوج إلا جبرا، ولا يقدر أن يطلق إلا جبرا. ومعلوما أن هذا شيء يرد العقل والنقل والحس. ومن فوائد هذا الحديث تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم، لأنه قال: فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء، في قوله: فطلقوهن لعدتهن، وقول تلك يعني بذلك المشار إليه الطلاق في طهر لم يجامع فيه. فالعدة هي عدة الطلاق في طهر أتم لم يجامع. ووجه ذلك أنه إذا طلق في حيض لم تحتسب بقية الحيضة فهي لاغية، فلا يكون طلق للعدة. وإن طلق في طهر جامع فيه فالعدة مشتبهة، لا ندري أتحمل من هذا الجماع فتكون عدة بوضع الحمل، أو لا تحمل فتكون العدة بالأقراء. فالعدة إذن مشكوك فيها، لم يطلق لعدتهن، إذ أن العدة الآن ما يعلم ما هي، أهي وضع الحمل أو هي الأقراء. لماذا؟ لأن من الجائز أن تحمل من هذا الجماع، وإذا كان من الجائز المحتمل فإنه لم يطلق للعدة. أفهمتم يا أخوان؟ بهذا نعلم أن القول الراجح في تكرار صيغة الطلاق أن ما زاد على الواحدة لا يقع، ما زاد على الجملة الواحدة لا يقع. يعني مثلا لو قال الرجل لزوجته أنت طالق اليوم، يعني أقول قال لو قال اليوم لزوجته أنت طالق، وفي اليوم السبت قال أنت طالق، وفي يوم الأحد قال أنت طالق، دون رجوع بينها، فإنها لا تطلق إلا واحدة على القول الراجح الذي إذا تدبره الإنسان تبين له أنه لا يسوغ العدول عنه، وإن كان الجمهور على خلافه، لأن الطلقة الثانية والثالثة ليست العدة، ثبتت العدة بماذا؟ بالطلقة الأولى، فوقعت الثانية والثالثة بغير عدة. ولهذا لو أنه لو طلق اليوم في ظهر لم يجامع فيه، ثم حاضت، ثم طلق ثانية بدون رجعة، فهل تستأنف العدة وتلغي الطلق الحيضة الأولى أو لا تستأنف؟ لا تستأنف حتى على المذهب، لا تستأنف. فيقال الآن الطلقة الثانية التي وقعت بعد الحيضة هل طلق للعدة؟ هل طلق بها للعدة؟ لا، لأنها لم تستأنف العدة. وبهذا يتبين أن القول الراجح ما اختاره شيخ الإسلام في هذه المسألة، أنه إذا تكرر الطلاق فإنه يلغى ما بعد الأولى. ليش؟ لأنه وقع على غير العدة، فيكون مخالفا لأمر الله سبحانه وتعالى في قول طلقوهن لعدتهن، وحينئذ ينطبق عليه الحديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا سمى الله عز وجل فينبغي أن يضيفه بقول تعالى أو عز وجل أو جل ذكره أو ما أشبه ذلك، كما أنك إذا قلت قال رسول الله تتبعه بقولك صلى الله عليه وسلم، فالله أحق أن يثنى عليه، تقول مثلا حفظك الله تعالى وما أشبه ذلك. لكن هذا يبدو لي مما يمر علينا من السنة أنه ليس في التأكد كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه يجب على من سمع ذكر الرسول أن يصلي عليه، ولا يجب على من سمع ذكر الله أن يثني عليه، لأن مجرد الاسم ثنى على الله عز وجل، مجرد اسم الله ثنى على الله عز وجل، حيث وصفته بالألوهية التي لا تصلح إلا لله عز وجل.
حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح واللفظ ليحيى، قال قتيبة حدثنا ليث، وقال الآخران أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله أنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى. ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وزاد ابن رمح في روايته، وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم أما أنت أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. قال مسلم: جود الليث في قوله تطليقة واحدة.
أين هذه؟ يقول: طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة يعني لا أكثر، وذلك لأن الزيادة على الواحدة حرام، لا يجوز للإنسان أن يطلق أكثر من واحدة، يعني لا يجوز أن يقول أنت طالق أنت طالق، حرام، ولا يجوز أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وها أيضا حرام. هذا هو القول الراجح في مسألة الطلقتين أنها حرام، لأن الإنسان يضيق على نفسه ما كان واسعا، ولأن الطلاق الذي أمر به طلقة واحدة، وأما أن يزيد فلا. وبعض العلماء يقول الطلقتان مكروهة على أنها تسمى بدعة عندهم، والثلاث محرمة. والصواب أن الطلاق فيما زاد على واحدة محرم. نعم، خلونا نكمل.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها، فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. قال عبيد الله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه، ولم يذكر قول عبيد الله لنافع. قال ابن المثنى في روايته: فليراجعها. وقال أبو
يرجع.
وقال ابن المثنى في روايته: فليرجعها. وقال أبو بكر: فليراجعها. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. قال: فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: أما أن تطلقتها واحدة أو اثنتين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها. وأما أن تطلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك. حدثني عبد بن حميد قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا محمد وهو ابن أخي الزهري عن عمه قال أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله. وكان عبد الله طلقها تطيقة واحدة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري بهذا الإسناد غير أنه قال قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره ليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان وهو بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأمر أن يراجعها فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير الباهلي وكان ذا ثبت فحدثني أنه سأل ابن عمر حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير الباهلي وكان ذا ثبت فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض فأمر أن يراجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه أو إن عجز واستحمق. وحدثنيه أبو الربيع وقتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره. وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي عن جدي عن أيوب بهذا الإسناد وقال في الحديث فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهرا من غير جماع وقال يطلقها في قبل عدتها. وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علية عن يونس عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض فقال أتعرف عبد الله بن عمر فإنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره أن يراجعها ثم تستقبل عدتها قال فقلت له إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض أتعتد بتلك التطليقة فقال فمه أو إن عجز واستحمق. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت يونس بن جبير قال سمعت ابن عمر يقول طلقت امرأتي وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها. قال فقلت لابن عمر أفاحتسبت بها قال ما يمنعه أرأيت إن عجز واستحمق. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق فقال طلقتها وهي حائض فذكر ذلك لعمر وذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قلت فاعتدت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض قال ما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين أنه سمع ابن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال مره فليراجعها ثم إذا ظهرت فليطلقها. قلت لابن عمر أفاحتسبت بتلك التطليقة؟ قال فما. وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أن في حديثهما ليرجعها وفي حديثهما قال قلت أتحتسب بها؟ قال فما. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه سمع ابن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا فقال أتعرف عبد الله بن عمر؟ قال نعم. قال فإنه طلق امرأته حائضا. فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فأمره أن يراجعها. قال لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه. وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع ذلك كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. وحدثني هارون
يعني في استقبال العدة قبل العدة يعني في استقبالها. وهذا بمعنى فطلقوهن لعدتهن لأن قوله طلقوهن لعدتهن كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني عنده.
وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عمر نحو هذه القصة. وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع بمثل حديث حجاج وفيه بعض الزيادة. قال مسلم أخطأ حيث قال عروة إنما هو مولى عزة.
هذه ألفاظ حديث ابن عمر المسلم رحمه الله وكما تعلمون أن فيها بعض الاختلاف فمنها أنه ثبت أنه طلقها تطليقة واحدة ولهذا قال مسلم في أول صياغ الألفاظ قال جود الليث تطليقة واحدة لئلا يرد على ما ذكره من سيرين أنه بقي 20 سنة يحدث أنه طلقها 3. ومنها أن بعض الألفاظ يدل على أنه رخص له أن يطلقها بعد الطهر من الحيضة التي طلق فيها حيث أمره أن يطلقها طاهرا أو حاملا. وهذا لا شك أنه مقتضى القواعد لأنها إذا طهرت من الحيضة التي طلق فيها ولا سيما إذا قلنا بعدم وقوع الطلاق فإنه يكون طلقها وهي طاهر طهرا لم يجامع فيه. لكن على الروايات الأخرى التي فيها زيادة أن يتركها حتى الحيضة الثانية فتطهر قد يقال إن الألفاظ اختلفت بناء على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أراد أن يؤجل عليه الأمر حيث استعجله على وجه لا يجوز وأن بعض الرواة ذكر ما تدل عليه القاعدة الشرعية في أنه إذا طهرت من الحيضة التي وقع فيها الطلاق فله أن يطلق. ولكن لو قال قائل هل النفاس مثل الطلاق مثل الحيض بمعنى أنه يحرم فيه الطلاق؟ فالجواب لا، ليس مثل الحيض، وذلك لأنه إذا طلقه وهي نفساء شرعت في العدة فيكون قد طلق للعدة لأن النفاس لا يعتبر من العدة ولا يحسب من العده فإذا طلقها في النفاس شرعت من حين إيش؟ من حين أن يطلق، بخلاف الحيض، لأن يعني في الحيض إذا طلقها أثناء الحيضة ألغي بقية الحيض فلا يكون مطلقا للعدة. أما في النفاس فإنه تبدأ، فإن العدة تبدأ من حين أن يطلق، وعلى هذا فيقع الطلاق. وإلى متى العدة؟ حتى يعود عليها الحيض فتعتد بثلاثة قروء. والغالب أن المرأة إذا كانت فرضة لا يأتيها الحيض حتى تطم الصبي. نعم. وفيها أيضا تغير الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على تحريم الطلاق في الحيض، ومن أجل ذلك غضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكثير من المفتين الآن يأتيه الرجل يستفتي يقول أنه طلق بالحيض، فتجد يجيبه بجواب على أحد القولين، إما الوقوع أو عدم الوقوع، لكنه يجيبه ببرودة ببرودة، وهذا لا ينبغي. ينبغي أن الإنسان في هذه الحال يظهر الغضب والسخط لهذا الأكل المحرم، حتى يكون متأسيا بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في الطلاق الثلاث ينبغي أيضا أن لا يتسرع الإنسان في الافتاء بأنه واحدة، لأنه إذا تسرع في الحال صار كأنه شيء حلال، بل كما يقول العوام يرص المستفتي ويكلف عليه ويشق عليه إذا كان يريد أن يفتيه بأن الطلاق الثلاث واحدة، حتى لا يتساهل الناس. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع رجلا طلق زوجته ثلاثا قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بن أظهركم؟ وهذه كلمة شديدة. نعم. نعم. القياس معه أنه لا يقع، كما أنه لو باع صاعا بصاعين مع اختلاف الصفة فالصواب أنه يبطل البيع. ولا نقول كما قال بعض العلماء تبطل الزيادة، يعني بعض العلماء يقول تبطل الزيادة فقط، نقول بذلك أن الحديث صريح بأن الطلاق الثلاث في عهد الرسول واحد، ولهذا لم يذهب إلى أن الطلاق الثلاث لاغي إلا الرافضة. الرافضة يقولون إذا طلق ثلاثا فلا طلاق، لا واحدة ولا ثلاثة. هذا مقتضى القياس، ولكنه ما دام جاءت للسنة لأنه واحد ما فلا عدول لنا عنها. نعم.
هل نقول انتظر إلى القبر الأول وطلق فيه أو القبر الثاني على اختلاف روايتين؟
نعم، أنا أرى أن يساس الناس في هذا. إذا كثر الطلاق في الحيض ينبغي أن يساسوا بأن لا يسمح لهم بالطلاق إلا بعد الحيضة الثانية. وإذا كان هذا إنسان جاهل ولا يدري والمسألة قليلة الوقوع، فيقال إذا طهرت فإن شئت تطلق وإن شئت فلا تطلق. الحديث ابن عمر يقول حسب هو نفسه احتسبه، لكن ليس بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. وظهر كلامه وظهر إفتاءه رضي الله عنه أنه يرى أن الطلاق بالحيض يقع، لكن في رواية لأبي داود رواية صحيحة صححها شيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه لم يرها شيئا، لم يرها شيئا. أظن شيخ الإسلام صححها النبي، ولهذا تأولها من يرى أنه يقع قال لم يرها شيئا يحسب أو يعتد به أو ما أشبه ذلك. ثلاثة ما يخالف، هذا طويل الحديث. نعم يا سليم.
أعطي الله
الذي يخدش من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر لرجعة مرأة عبد الله بن عمر أنها كانت في أسمك ما كانت في
هذا الشيخ الإسلام، لكن جمهور العلماء يقول لا، لأن فليراجعها لا مراجعة إلا بعد ثبوت الطلاق. والحقيقة لو نظرنا إلى ألفاظ الحديث لقلنا أنه يؤيد رأي الجمهور، لكن إذا نظرنا إلى القواعد الشرعية العامة تبين أن الصواب أنه لا يقع. نعم.
هذا يؤيد القول أنها لا تحسب
الطلقة، هذا أيضا اختلاف الألفاظ يراجع أو يرجع، لأن يرجع أدل على أن المراد أنها باقية في عصمته. نعم. لا مو لسنا، لا يلزمنا أن نسأل. نعم. ما نسأل أبدا إلا إذا كانت مسألة يعني مجهولة عند الناس، فربما نقول اسأل، لكن الأصل أننا لا نسأل، لأننا قررنا في باب الفتوى أو في باب آداب المفتي أنه لا يلزم السؤال عن الموانع، لازم السؤال. ولا لو قلنا لازم السؤال عن الموانع، ثاني إذا جاء الإنسان يسألنا يقول بعت بيتي على فلان بثمن معلوم بعد ملك إياه، هل يلزمنا أن نقول هل بعت بعد أذان الجمعة؟ نعم؟ ما يلزم. المهم أن السؤال عن الموانع ليس بواجب، السؤال عن ما يثبت هذا لا بد منه. ثلاثة؟ طيب.
باب طلاق الثلاث.
على كل حال هذه المسألة كما تعلمون مسألة شائكة في الواقع، يعني يكون الأئمة الأربعة وجمهور الأمة على وقوع الطلاق في الحيض، الإنسان يتهيب أن يخالف هؤلاء، لكن تجبره القواعد الشرعية على أن يقول بعدم الوقوع، إلا أن لو رأينا الناس يتلاعبون وإذا ضاقت عليهم السبل جاءوا يدعون، يأتي الرجل يقول أنا طلقت زوجتي الآن ثلاث طلقات، لكن كلهم ما يقع، كلهم ما يقع. ليش يا أخي؟ صف لنا. قال الطلقة اللي قبل 20 سنة في حيض، والتي قبل 10 سنوات في طهر جامعت فيه، والتي في هذه الأيام في غضب شديد. نفتي هذا؟ أنا أفتيهم بأن الطلاق واقع، لأن الطلقة التي وقعت قبل 20 سنة لو أنها حين انتهت العدة تزوجها آخر هل يمكن أن يخاصم ويقول هذه زوجتي؟ لا يمكن. كيف اليوم يقول أنا ما وقع الطلاق؟ وهذا يشبه ما ذكر الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبطيق رحمه الله، يقول الرجل إذا طلق ثلاثا جاء يقول إن أحد شهود عقد النكاح غير عادل فاسد، علشان إيش؟ لئلا يصح العقد، وإذا لم يصح العقد لم يقع الطلاق. تؤكد إنه ما يدخل شهادته.
الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، قال المترجم رحمه الله: باب طلاق الثلاث. قال مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم.
سبق الكلام على مسألة طلاق الحائض وبيان الحديث فيها وبيان أن القول الراجح أنه لا يقع الطلاق، ومن أراد مزيدا من هذا البحث فليرجع إلى كتاب زاد المعاد لابن القيم، وكتاب تهذيب السنن أيضا لابن القيم، فقد أجاد فيه وأفاد. وبعد أن يقرأ الإنسان هذا البحث يجد أنه لا بد من القول بأنه لا يقع. وأنا حدثتكم كثيرا عن القواعد العامة في الشريعة، القواعد العامة في الشريعة قواعد لا يمكن أن تهدمها مسائل خاصة إلا بدليل واضح يكون مستثنى، وإلا فالأصل بقاء القواعد على ما هي عليه. والقاعده العامه التي هي التي تعتبر نصف الدين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هنا ولكن على كل حال من اراد المزيد في هذه المساله الهامه فليرجع الى ما ذكرنا، لاني لما رايت كلاما اوفى من كلام ابن القيم رحمه الله في هذا الموضوع. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع، قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم.
الطلاق الثلاث له أوجه ثلاثة. الوجه الأول أن يكون آخر طلقة، بأن يكون طلق مرة ثم راجع، أو عقد عقدا جديدا إن كان بعد العدة ثم طلق الثانية فراجع، أو عقد عقدا جديدا إن كان بعد انتهاء العدة ثم طلق الثالثة. فهنا لا شك أن المرأة تبين في الثالثة بالنص والإجماع، ولا أحد يخالف في هذا. لقول الله تعالى: الطلاق مرتان، أي مرة بعد مرة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إلى قوله: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الثانية نقول: أنت طالق ثلاثا. فهذه محل خلاف بين العلماء، منهم من قال إنها تطلق ثلاثا، ومنهم من قال إنها لا تطلق إلا واحدة، لأن ثلاثا معناه البينونة، والطلاق يكون بائنا أو غير بائن لا بمراد الشخص بل بشرع الله. وقد علم أنه لا يكون بائنا إلا إذا تكرر ثلاث مرات، وعلى هذا فيلغى قوله ثلاثا. كما أنه لو قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، هل يكفي عن عددها؟ لا يكفي. فهذا مثل، وهذا واضح، وهذا هو المتابع الآن في دار الفتوى في المملكة السعودية. الوجه الثالث أن يكرر لفظ طالق فقط، بأن يقول: أنت طالق طالق طالق. فهذه تقع واحدة حتى على المذهب، تقع واحدة إلا إذا نوى الثلاث، فيقع الطلاق ثلاثا. في وجه رابع أن يكرر الجملة، فيقول: أنت طالق أنت طالق أنت طالق. وهذا أيضا محل خلاف بين العلماء، أكثرهم على أنه طلاق دائم، لأن كل جملة مستقلة، إلا إذا كانت غير مدخول بها، فإنها إذا كانت غير مدخول بها تبين بالأولى وتبقى الجملة الثانية واردة على غير مطلقة، على غير زوجة ولا معتدة عدة رجعية. أو إذا أراد التوكيد، بأن قال: أردت بقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق توكيد الجملة الأولى بالثانية والثانية بالثالثة، فهنا لا يقع أيضا إلا واحد. أو يريد إفهاما، أي إفهام الزوجة، يعني قال: أنت طالق، قال وش تقول؟ قال: أنت طالق، وش تقول؟ أنت طالق. يريد بذلك الإفهام، فلا يقع إلا واحد. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يقع إلا واحد حتى لو أراد الطلاق، وهذا قوله الراجح، للأدلة التي ستذكر أنه لا يقع إلا واحدة، لأنه إذا قال أنت طالق طلق، فإذا قال أنت طالق مرة ثانية لم يصح، لأنها ترد الجملة الثانية على مطلقة، فلا يمكن أن يكون إلا توكيدا أو لغوا. وأما أن يكون تأسيسا معتبرا فلا. وقد سبقت الإشارة إلى شيء من هذا قبل درس أو درسين، وبينا أنه أي القول بأنه يقع ثلاثا قول ضعيف، لأنه يخالف قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن. من الأدلة على أنه لا يقع إلا واحد حديث ابن عباس رضي الله عنه قال كان الطلاق في عهد النبي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. كم خلافة أبي بكر؟ سنتين وأشهر. وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه وعن أبي بكر طلاق الثلاث واحدة.
أيها الإخوة إخواني.